نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل المحاضرة الرابعة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهي دورة مكافحة الهروب من فهم القرآن الكريم أو الهروب من الفهم، وهي ضمن الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الفهم. كنا نتحدث أمس عن مظاهر خطورة الهروب من الفهم، مظاهر خطورة الهروب من الفهم، وكنا قد وصلنا إلى احتمالية الوقوع فريسة للاستدراج. احتمالية الوقوع فريسة للاستدراج. طيب، نلخص ما قلناه سابقا. ما هي المظاهر الخطورة التي ذكرناها حتى الآن؟ الوقوع فريسة للضلال والإيه؟ والشقاء والخوف والحزن، هذه أربعة. بعدين احتمالية الدخول في أوصاف ذمها الله كالأميين، أيوة، الغافلين، أحسنت، الذين لا يفقهون، هذه سبعة. احتمالية الدخول في أوصاف ذمها الله فيها مشابهة للحيوانات زي الأنعام، الحمار، الكلب، هذه عشرة. باقي ثلاثة، أول من سعر بهم النار، أيوة، وفيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم الكتاب، بقيت واحدة، يأخذون عرض هذا الأمر. تمام. احتمالية الوقوع فريسة للاستدراج. وقد ذم الله عز وجل الذين يتركون العمل بما علموه، وأخبر أنه يعاقبهم بأن يستدرجهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، فكيف بمن لم يفهم أو يعلم أصلا؟ قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طيب، هنا نتوقف عند أمرين. الأمر الأول النسيان. كيف يأتي النسيان في القرآن؟ النسيان يأتي في القرآن على صور، هناك نسيان عقلي، وهناك نسيان قلبي، وهناك نسيان عملي. هناك نسيان إيش؟ عقلي، وهناك نسيان قلبي، وهناك نسيان عملي. مثال للنسيان العقلي، نسيان عقلي زي إيه؟ قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهذا نسيان، ذهول عقلي. تمام. طيب، نسيان القلبي، نسوا الله. تمام. طيب، نسيان العملي، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الطبر يقول: تركت العمل بها. خلاص، يبقى النسيان قد يكون عقليا، وقد يكون قلبيا، وقد يكون عمليا. طيب، فلما نسوا ما ذكروا به، هنا يعني نسيان الآيات يا إخوة يكون نسيان عملي. فلما نسوا ما ذكروا به، هنا أي نوع من النسيان؟ العملي. خلاص، ويدخل في القلب، يدخل في القلب. لكن النسيان العقلي لا يلام الإنسان عليه طالما أنه لم يقع بتفريط. كل الأحاديث التي جاءت في ذم نسيان القرآن لا يصح منها شيء، يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، هذه كلها لا يصح منها شيء من البتة. تمام. إنما الإنسان لا يلام على النسيان طالما لم يقع منه تفريط. يعني إيش لم يقع منه تفريط؟ الأمر يستلزم مثلا أنه يراجع فلا يراجع، الأمر يستلزم منه أن يفعل ويفعل فهو لا يفعل ذلك، فهذا تفريط. واضح؟ إنما إنسان حافظ شيئا واجتهد فيه ونسيه في المساء، هل يلام على ذلك؟ ما يلام، هو اجتهد. خلاص، فهذا من النسيان الذي وضعه الله عز وجل عن هذه الأمة. إن الله وضع عن أمتي أو تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيه؟ وما استكرهوا عليه. وهذه طبعا مشكلة، وسببها الرئيس أننا لا نفهم ما نحفظ أو لا نعمل به، لذلك يكون من السهل على العبد أن ينسى. لكن إذا فهم الإنسان، إذا حفظ الإنسان، فإنه يصعب عليه أن ينسى. تمام؟ إذا فهم الإنسان، إذا عمل الإنسان، فإنه يصعب عليه أن ينسى. طيب، إذا فلما نسوا ما ذكروا به، يعني إيش؟ تركوا العمل به. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والفتح يأتي في القرآن على معان ثلاثة. الفتح على كم معنى؟ أولها فتح الخير والبركة والرزق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تمام؟ ومثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طيب، وهناك فتح الفصل والحكم والقضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. تمام؟ والثالث هو فتح الاستدراج، كهذا الذي معنا في هذه الآية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء إيه؟ استدراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية على التعميم، فقال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا هذه الآية. واضح يا إخوة؟ يبقى يعني إيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ استدراجا. تمام؟ يعني هو كانت أموره صعبة جدا، بالكاد يجد ما يأكله، بالكاد يجد ما يلبسه، ثم وسع الله عليه فأتى من المال وأتى وتحسنت حالته. هذا احتمال أن يكون فتح استدراج أو فتح خير وبركة ورزق. طيب، كيف يفرق العبد بينهما؟ بأمرين، بالحال وبالمآل. ما معنى الحال والمآل؟ بالحال الذي جاء عليه هذا الفتح، يعني جاءك هذا الفتح وأنت مجتهد في طاعة الله ومشغول بما يحبه ويرضاه، أم جاءك وأنت في حالة أنت مقصر فيها في طاعة الله وبعيد عما يحبه ويرضاه؟ إذا جاءك على حالة حسنة فهو فتح بركة، أما إذا جاءك على حالة أنت مقصر فيها في حق الله فهو فتح إيش؟ استدراج. هذه الأولى. الثانية المآل. ما الذي نقصده بالمآل؟ العاقبة. ما الذي خلفه ذلك الفتح؟ إنسان فتح الله عليه من المال فزاده لله حبا، وزاده منه قربا، وزاده له انكسارا. واضح يا إخوة؟ وزاده اجتهادا في الطاعة، فهذا يكون فتح إيه؟ بركة. أما إذا زاده بعدا عن الله، وزاده إعراضا عن طاعته، وزاده تقصيرا في حقه، فيكون فتح إيه؟ استدراج. واضح؟ كيف نفرق بين فتح البركة وفتح الاستدراج؟ بالحال والمآل. بالحال والإيه؟ والمآل. والحمد لله، يعني هذا كلام وجدت ابن القيم يؤكد عليه، خلاص، أن الحال والمآل هو الذي يفرق بين الفتحين. طيب، ما موطن الشاهد هنا في هذه الآية؟ فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليه.
يبقى موطن الشاهد أن الذي يترك النسيان هنا، نسيان إيه؟ هنا عملي. فذاك الذي يترك العمل بما ذكر به، ذكر به مش عرفه بس ولا فهمه بس، ده عرفه وفهمه واستقر في قلبه، حصلت له الذكرى به. تمام؟ فذاك الذي ينسى عمليا ويهمل عمليا ما ذكر به يعاقب بإيش؟ بفتح الاستدراج. يعاقب بإيه؟ بالاستدراج. وهذا موطن الخطورة الرابع عشر، أن الإنسان يقع فريسة للاستدراج. الذي يهرب من الفهم ويهمل المعاني يقع فريسة للاستدراج. قال الطبري: فلما تركوا العمل بما أمرناهم على ألسن الرسل بدلنا مكان البأساء الرخاء. بدل بأساء بقى في إيش؟ رخاء. والسعة في العيش، ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام، استدراجا منا لهم. وقال ابن كثير: أخذناهم بغتة أي على غفلة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. طيب نقول: ولذلك يغتر كثير من المهملين لمعاني القرآن فهما وتدبرا واتباعا بما يفتحه الله لهم من متاع الدنيا. يعني ربما البعض من الفضلاء يقول الحمد لله أنا لما انشغلت بقى بالمباني ومش عارف إيه بفضل الله وسع الله علي في الرزق ومش عارف إيه، وصرت أعطي الإجازات وأخذ مش عارف الأموال وأحفظ هذا وأحفظ هذا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، فتأتيه الأموال أو تتحسن حالته الاقتصادية فيفرح بذلك المال الذي جاءه ويظن أنه إيه على خير، رغم أنه قد قصر في إهماله للإيه المعاني. وضحت المسألة؟ ولذلك يغتر كثير من المهملين لمعاني القرآن فهما وتدبرا واتباعا بما يفتحه الله لهم من متاع الدنيا وبما يتيسر لهم من الحفظ والضبط على حساب المعاني. هذا الفتح قد يكون مادي وقد يكون معنوي، ومن الفتح المعنوي إن هو يزداد حفظا ويزداد علما، واضح؟ فيغتر بذلك ويتوهم أنه بذلك على خير، ويتوهمون أن ذلك علامة فتح لهم ومحبة لفعلهم. ونحن نجزم أن كل اتصال مشروع بالقرآن، كل اتصال إيه؟ مشروع بالقرآن أمر رائع ويحبه الله، لكن أن يتعمد الإنسان أن يخالف ما أمر الله به فهذا أمر عظيم. من بركات القرآن حقا أن أي اتصال به يستجلب البركة، يعني إنسان اتصل به تلاوة، اتصل به استماعا، اتصل به تجويدا، اتصل به حفظا، هذا يستجلب البركة حتى عذرا لو كان يبيع المصاحف، فهذا إيه يستجلب بركة ولا شك، فأي اتصال بالقرآن يستجلب البركة. لكن هل هذا هو الاتصال المطلوب بالقرآن؟ هذا هو السؤال. واضح يا إخوة؟ لو أن إنسان الآن سخر ماله قال الحمد لله أنا يعني سأخدم كتاب الله، كيف تخدم كتاب الله؟ قال معي مبلغ من المال سأشتري به مثلا مصاحف وأبيعها على الناس، ثم يرد لي المال فأشتري فأبيعه على الناس وهكذا. طب يا عمي يعني ما المشكلة أن تفهم كتاب الله وأن تعمل به؟ قال سأكتفي بذلك، وبدأ وفتح الله عليه فعلا وصار يبيع عدد كبير وصار لديه هامش ربح ويبيع ويبيع، هذا أمر حسن، لكن هو أهمل المطلوب منه بالإيه؟ بالأساس. واضح يا إخوة؟ طيب. كما يغترون أيضا بكثرة الحافظين الذين لا يفهمون ويعتبرون ذلك إنجازا كبيرا. يعني الأسوأ أن الإنسان يقول لولا أن الله يحب ما أفعل ولولا أن ما أفعل هو الأفضل ما كان الله عز وجل ليوسع علي ويفتح لي. واضح؟ فهذا أمر للأسف الشديد، الناس الآن يقول يعني مثلا الحمد لله كثير يحفظون وكذا وكذا، يغترون بكثرة الحافظين الذين لا يفهمون ويعتبرون ذلك إنجازا كبيرا، رغم أنه قد جاء ذم ذلك في القرآن والسنة وعلى لسان الصحابة والعلماء. ذم الحفظ ولا ذم إيش؟ أحسن، ذم عدم الفهم. ماشي، ذم إيه؟ عدم الفهم. طيب، المظهر الخامس عشر من مظاهر الخطورة احتمالية الوقوع فريسة للانتكاس. فريسة ليش؟ للانتكاس. قال سبحانه وبحمده: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. هل قال الله ولو أنهم حفظوا؟ هل قال الله ولو أنهم جودوا؟ هل قال الله ولو أنهم عرفوا حتى؟ قال ولو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. علق الله عز وجل كل تلك الخيرات على إيش؟ على أن يفعل المرء ما وعظ به وعلى أن يعمل بما علم. تمام؟ فلذلك يعني نعد سويا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا خير الإنسان، العمل خير من غيره، العمل خير من كل ما سواه للإنسان لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولذلك للأسف الشديد هذا عامل من أهم عوامل التثبيت يغفل عنه الإنسان. للأسف الشديد كنت أتحدث معهم عن الشبهات وقلت تلك الشبهات لا تسرح وتمرح وتذهب وتجيء إلا في قلب إنسان لا يعمل. أما الذي يعمل ويجتهد في أن يفعل ما أمره الله به فالشهوات لا تحتل مكانا في قلبه. لماذا لا تحتل الشبهات مكانا في قلبه؟ نتكلم عن الشبهات. إنسان يقول أنا جلست الآن أفكر كيف كذا وكيف كذا وكيف وكيف، وسبحان الله إذا سألتمه أتصلي؟ يقول لا أصلي. أتقرأ الأذكار؟ لا أقرأ الأذكار. لك ورد من القرآن تقرأه بتفهم؟ لا. هذه الشبهات إنما تسرح وتمرح وتذهب وتجيء في قلب ذاك الذي لا يعمل. أما الذي يعمل بما أمره الله عز وجل فإن الله يعصمه من ذلك، لأن العمل يثبت قلبه. العمل إيش؟ والذين اهتدوا ها زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وهذه الآيات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد إيه؟ تثبيتا. من أعظم ما يثبت أقدامك على طريق الطاعة أن تعمل بعلمك، أن تعمل بما علمت. قرأت آية من كتاب الله، عرفت آية من كتاب الله، إذا عملت بها هذا الذي يزيدك ثباتا على الطريق. واضح يا إخوة؟ ليس الثبات فحسب، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا إيه؟ عظيما، ولهديناهم صراطا إيه؟ مستقيما. لذلك الذي لا يعمل بعلمه لا يهدى أبدا إلى الصراط المستقيم. واضح؟ فهذه منة من الله، ولهديناهم صراطا. أنهي نوع من الهداية؟ هل هداية الإرشاد؟ بالأصل هداية التوفيق والسداد وهداية الثبات، لأنهم يعلمون. فلما عملوا رزقوا هداية التوفيق والسداد ورزقوا هداية الثبات، تمام، وزادت لديهم هداية الإرشاد. واضح؟ طيب هذه أربعة، أما الخامسة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إيه؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الخامسة صحبة الذين أنعم الله عليهم. وإذا فهمتم هذه الآية تفهمون الطلب الذي تطلبونه في الفاتحة وتعلمون كيف يبدأ الإنسان. لأننا في الفاتحة نقول اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فما هي صراطهم؟ العلم والعمل، أن يعلم الإنسان ويعمل. فإذا علم وعمل كان معهم بنص هذه الآية. فأولئك مع ايه؟ مع الذين أنعم الله عليهم. فإذا علم المرء وعمل بعلمه رزق هداية الإرشاد وهداية التوفيق والسداد وهداية الثبات لكان خيرا لهم أشد إيه؟ تثبيتا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ رفيقا. سبحان الله، أنا كنت أقول في الدنيا الواحد منا يملك أن يتخير رفقته. أنت تملك أنك تمشي مع فلان أو مع فلان، وكل امرئ منا يحدد رفقته، أليس كذلك؟ حتى إذا لم يجد رفقة توافقه عاش بمفرده. وأنت من الآن تستطيع أيضا أن تحدد رفقتك في الآخرة، من ترافق. هناك من سيرافق فرعون وهامان وأبي بن خلف، احشروا الذين ظلموا وازواجهم مش نسائهم يعني وايه واشباههم. وهناك ناس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انت من الان تتخير رفقتك وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك ذاك الذي يهمل معاني القرآن تفهما وتدبرا وعملا مهدد بالوقوع فريسة للانتكاس، ينتكس ينقلب على عقبيه. لماذا؟ لأن الوعد بالثبات والتثبيت إنما هو لمن؟ من يعمل. لقد وعد الله في هذه الآيات بأمور هي خير من الدنيا وما فيها، الثبات على المكرمات والخير العميم والأجر العظيم والهداية للصراط المستقيم ورفقة خير خلق الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في المشاكلة والمنزلة. المشاكلة يعني إيش؟ المشابهة والمنزلة. لأن مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، معهم يعني إيش؟ إما معية مشاكلة يعني يشبههم في صفاته، وإما معية منزلة معهم في منزلتهم وقربهم من الله. طيب، وعد الله في هذه الآيات بأمور خير من الدنيا وما فيها، لكنه قد اشترط لذلك شرطا. وما هو الشرط؟ فعل ما يعظنا سبحانه به واتباع وصاياه، وذلك لا يكون إلا لمن فهم تلك المواعظ وإيه؟ عرفها. تمام؟ فتأمل حجم الخسائر التي سيخسرها ذلك الهارب من الفهم. يعني انظروا يا إخوة الحجم الخسائر، سيخسر خيرا لهم، وسيخسر أشد تثبيتا، وسيخسر الأجر العظيم، وسيخسر الهداية للصراط المستقيم، وسيخسر رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنها خسارة أعظم من كل خسارات الدنيا. فتأمل حجم الخسائر التي سيخسرها ذلك الهارب من الفهم، وتأمل العواقب السيئة لإهماله للمعاني. فلم يكن الوعد بالعصمة من الانتكاس والضلال لذلك الذي يقرأ فقط أو يحفظ فقط أو يجود فقط، وإنما كانت لمن يفهم ويعمل. ونحن اليوم نشتكي كثيرا من انتكاس كثير ممن يحفظون القرآن وارتكاسهم وانقطاعهم عن الحلقات، بل ربما وصل إلى أبعد من ذلك، فوقعوا فريسة للضلال وقارفوا المنكرات. ألا يعرف أحد منكم واحدا كان معكم في التعليم القرآني ثم ترك؟ تعرفون الكثير، وللأسف الشديد يا ليته ترك تعليم القرآن إلى أمر آخر من أمور الخير، بل ربما ترك التعليم القرآني إلى المعاصي والذنوب والموبقات، ليس كذلك؟ ما السبب؟ نعم، لم ينشغل بالمعاني، أهمل المعاني، لأن هذا وعد الله. لو أنه لم يهمل المعاني لما حصل ذلك أبدا. وإذا أردنا تحليل الظاهرة ومحاولة التعرف على أسبابها، دائما نلقي باللائمة على المتعلم أو على الأسرة أو على المجتمع، ونغفل عن أنه ربما كان منهجنا الذي أهمل المعاني وأسهم في تهريبه من الفهم هو المتهم الأول في تهريبه من الثبات والهداية. لكن يا إخوة، لما نيجي يعني لما نأتي الآن نحلل هذه الظاهرة، مثلا أنت لديك حلقة تعلم فيها مجموعة من شباب الإعدادية مثلا، تمام؟ أو الثانوية، أنت في الجامعة وتعلم مثلا من بني جنسك مثلا 10 شباب تعلمهم إيه؟ القرآن. فتفلت منهم 5، 3 منهم مثلا تفلتوا من الحفظ لكن ما يفعلون معاصي، والبقية تفلتت وصارت تفعل معاصي وموبقات ومنكرات. فإذا جلسنا نحلل الظاهرة، لماذا هذا يحصل؟ للأسف الشديد نجدك تقول إيش؟ والله هم السبب، ليس عندهم رغبة في الخير، لا يحبون هذه الأمثال هذه الأعمال. نلقي اللائمة دائما على من؟ على المتعلم أو على الأسرة أو على المجتمع، رغم أن المتهم الأول في ذلك هو من؟ المعلم. الطريقة التي انتهجها المعلم، الطريقة التي انتهجها المعلم والتي أهملت المعاني التي كانت ستكون سببا في ثبات الإنسان وفي أن تزيده هدى فوق هداه، وتزيده تقوى فوق تقواه، وتزيده بصيرة فوق بصيرته. واضح يا إخوة؟ هذا مع الكبار ومع الصغار. فلا تلقوا باللائمة على المتعلم قبل أن تحللوا حالة المعلم، قبل أن تتأملوا في طريقة المعلم في تعليمه وفي المنهج الذي انتهجه المعلم في تعليمه لغيره. واضح يا إخوة؟ طيب، أنا أحاول أن كل آية ننظر كيف نستفيد منها في إيه؟ في واقع. الآن الحمد لله رب العالمين انتهينا من كم؟ 15 مظهرا من مظاهر خطورة الهروب من الفهم. لو جلسنا نتأمل في كل واحد منا الآن، مثلا الصفات السلبية لفلان، أنت لديك صفات سلبية الفلانية، ماشي؟ عندك صفات سيئة، وأردنا أن نحلل هذه الصفات، من أين جاءت تلك الصفات؟ مثلا وجدناك هلوع أو جزوع، مثلا وجدناك للأسف الشديد يعني قد تكفر فضل غيرك وتجحد فضله، تمام؟ ووجدنا فيك صفة أخرى أنك مثلا تكذب، ووجدنا فيك صفة أخرى أنك تجبن في حالات القيام بالخير أو التصدي للخير، يعني تخاف أنك تأتي أمر من الخير تقول ربما أصابني أذى، ربما أصابني كذا، ربما أصابني كذا. واضح؟ عندنا إيه دلوقتي؟ عندنا مثلا كفران نعمة أو كفران فضل الإيه؟ الغير، و كذب مثلا، و جبن، تمام؟ أو إحجام زائد أو تقاعس، تمام؟ فإذا أردنا أن نحلل السبب، من أين جاءت كل مشكلة من هذه المشكلات، نكتشف أنها لها ثلاث طرق. مثلا كون الإنسان مستعد لأن يكفر النعمة، هذا يأتي من أين؟ هذا ما نسميه بالابتلاءات الأصلية. يعني إيش الابتلاءات الأصلية؟ الإنسان في أصل خلقته ابتلاه الله بأمور. ابتلاه الله بإيه؟ إيش معنى ابتلاه؟ اختبره الله بإيه؟ بأمور. اختبره بأنه في داخله ميل لأشياء، يعني مثلا الشهوة، اختبار من الله في داخلك. مثلا إنسان شهوته في النساء، والآخر شهوته في الطعام، والآخر شهوته في السيارات، هذه إيش؟ شهوة، ميل. لماذا وضع أو ركب ذلك الميل بداخلنا؟ اختبار لنا من الله. هل سنذهب مع هذا الميل ونترك لأنفسنا الحبل على الغارب، ولا سيفكر الواحد منا ويكبح جماح ذلك الميل فلا يصرفه إلا في طاعة الله؟ واضح يا إخوة؟ من لا يفهم ذلك للأسف الشديد يتخذ إلهه هواه. من لا يفهم هذا الكلام يتخذ إلهه إيه؟ كلما عن له شيء فعل، ويتعلل كثيرا بأنه يميل إلى الشيء الفلاني ويحب الشيء الفلاني ويريد الشيء الفلاني، فهذا للأسف الشديد كلما عن له شيء إيه؟ فعله، لأنه لا يفهم أن تلك الميول التي ركبها الله عز وجل في داخلنا، إنما ركبها في داخلنا إيش؟ ابتلاء، اختبارا لنا يختبرنا الله عز وجل بها. هل سنسترسل معها أم سنتوقف ونكبح جماحها ونتحكم فيها؟ هذا اللون من الابتلاءات يا إخوة اسمه الابتلاءات ليش؟ الأصلية. اسمه الابتلاءات ليه؟ الأصلية. هذا اللون من الابتلاءات اسمه الابتلاءات ليه؟ الأصلية. يعني إيش ابتلاءات أصلية؟ في أصل خلقة الإنسان. في أصل إيه؟ خلقة الإنسان. مثلا ككون الإنسان هلوع جزوع ماشي منوع. إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. تمام. يبقى الإنسان هذا طبعا المفسرين لهم كلام. يا ترى المراد بالإنسان هذا الإنسان الكافر ولا جنس الإنسان؟ وعلى الراجح أن المراد جنس الإيه؟ الإنسان. فهو الإنسان في أصل خلقته ابتلي بأمور. هذه الأمور نحن تتبعناها. يعني لنا كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدم لنا القرآن. تتبعنا هذه الابتلاءات الأصلية. قرابة 50 ابتلاء أصلي. مثلا أنه جهول، أنه كفور، أنه جزوع، أنه منوع. هذه الأشياء. ومن العجيب، ومن العجيب أن كل تلك الأشياء التي ذكرها الله ذكر ما ينص على أنها تندفع كلها بالقرآن. تندفع كلها بالإيه؟ بالقرآن. سبحان الله. المهم فهذا اللون من الابتلاءات نسميه الابتلاءات الإيه؟ الأصلية. في أصل خلقة الإنسان ركبت في الإنسان. لماذا ركبت في الإنسان؟ اختبار الله. ليعلم الله عز وجل من سيطيع ومن إيه؟ سيعصي. في أصل خلقة الإنسان. واضح؟ طيب هناك نوع آخر من الابتلاءات اسمه الابتلاءات الجينية. يعني إيش الابتلاءات الجينية؟ في جينات هذا الإنسان. ماذا نعني في جينات الإنسان؟ في جيناته يعني هو من قوم اشتهروا بالبخل، من قوم اشتهروا بالجبن، من قوم اشتهروا بالشجاعة الشديدة التي قد تصل إلى التهور. واضح؟ فهذه ابتلاءات ركبت فيه. لكن من أين جاءت هذه الابتلاءات؟ ابتلاءات لا هذه ليست في الأصل. ابتلاءات إيش؟ جينية. أيوة لها علاقة بقومه، لها علاقة بعائلته. يعني مثلا نجد في بعض الأجناس صفات سيئة. من أين جاءت؟ يعني مثلا نجد مسلم من بلدة ومسلم آخر من بلدة أخرى، وهذا المسلم لديه آفات هي في كل بني جنسه، وهذا لديه آفات في كل بني جنسه. هذه الآفات ما اكتسبها من البيئة، هو ولد بها، ولد بها. طب لماذا ولد بها؟ ابتلاء، اختبار من الله. هل سيدفع ذلك الابتلاء بطاعة الله، ولا سيفسح المجال لذلك الابتلاء إنه إيش؟ يدمر حياته. واضح يا إخوة؟ طيب الحمد لله. إذن في ابتلاءات أصلية في أصل خلقة الإنسان، هناك ابتلاءات إيش؟ جيني. وبقيت الابتلاءات البيئية. يعني إيش الابتلاءات البيئية؟ هو في الأصل لا يكذب ولا يحب الكذب، لكنه تعلمه من إيه؟ من بيئته. تمام؟ هو في الأصل يعني أقول إيش؟ ليس جبانا، لكنه تعلم الجبن من البيئة التي نشأ فيه. وهذه الابتلاءات للأسف الشديد هي أكبر مساحة من الابتلاءات أو الصفات السيئة لديه. واضح يا إخوة؟ يبقى إذن الإنسان عنده ثلاث دوائر ابتلاءات، هي إيه؟ أصلية. أيوة. إذا فهمتم ذلك صار الإنسان في حاجة ماسة إلى التطهير أم التطوير؟ إذا فهمتم ذلك فالإنسان بالأساس بحاجة ماسة إلى التطهير أم إلى التطوير؟ تطهير بالأساس، أن يتطهر أولا. وهذا ما نهمله للأسف الشديد، أن احنا يبقى كل انشغلنا أن احنا نتطور ونحوز الشهادات ونحضر الدورات ونتعلم المعلومات ونأخذ الإجازات، وأهملنا التطهر من تلك الابتلاءات، فيكون حافظا للقرآن وخلقه سيء، ويكون يحمل شهادة البكالوريوس أو شهادة الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه
ومثلا صاحب صفات سيئة لأنه قد انشغل بالتطوير وأهمل ليش التطهير. طيب نريد أن نتحدث عن كلمتين مشهورتين، أما الأولى فهي كلمة التربية والثانية كلمة التزكية. طيب كلمة التربية في أصل وضعها في اللغة من مادة رببا، الراء والباء والإيه والباء، خلاص. وهناك مادة أخرى في أصله لكن تؤول لهذا الأصل. فهذه المادة تفيد في لغة العربي الزيادة، ومنها الربا، ليه الزيادة يعني ربا يعني إيش؟ زاد ونمى، خلاص. فكلمة التربية بالأساس تعبر عن الزيادة والتنمية، وقد تفيد التصفية، وقد تفيد الإيه؟ التصفية، لكن بالأساس تعبر عن إيش؟ عن الزيادة والتنمية. فلما تقول ربيت شيئا يعني فعلت فيه إيش؟ زدته ونميته وممكن صفيته، واضح؟ طيب أما كلمة التزكية فتزكى عند العرب يعني إيش؟ يعني تطهر ونمى، يعني ذاك الذي نمى دون أن يتطهر ما تزكى، وذاك الذي تطهر دون أن ينمو ما تزكى. فإذا قلنا زكيت إنسانا يعني إيش فعلت فيه؟ طهرته ونميته. مساحة التنمية أكبر في كلمة التربية، لكن مساحة التطهير أكثر في كلمة التزكية، واضح يا إخوة؟ طيب إذن انطلاقا من ذلك الكلام، في رأيكم الإنسان أحوج إلى التربية أم إلى التزكية؟ التزكية. لذا لا تجدون في القرآن كلمة تربية، ولا تجدون في القرآن أن الله يريد من عباده أن يربوا أنفسهم، ولا تجدون في القرآن أن الله يوصي الدعاة أو الرسل أو المعلمين بأن يربوا الناس، وإنما تجدون وصية بأن يزكي المرء نفسه، تمام؟ ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وتجدون وصية للمعلم بأن يزكي ولا بأن يربي، يزكي ويزكيه، واضح يا إخوة؟ لماذا التزكية؟ لأن الإنسان أحوج إلى التطهير منه إلى الإيه؟ إلى التطوير، تمام؟ ولذلك هذا هو المصطلح، للأسف الشديد مصطلحات القرآن والسنة صارت تهجر وتستبدل بغيره، فصرنا نقول نريد أن نتربى، نريد تربية، تربية مش عارف قرآنية، وكل هذا حسن، لكن المقصود الأهم التزكية، نريد أن نتزكى، نريد إيش؟ أن إيه؟ أن نتزكى، واضح يا إخوة هذا الكلام؟ طيب، تعالوا نقرأ سويا هذا الذي نتحدث عنه. التزكية هي التطهير والتطوير، أو هي الطهارة والنماء، والإنسان أحوج ما يكون إليها، لأن لديه دوائر ابتلاءات كثيرة. إيش هي الدوائر الابتلاءات؟ أصلية وجينية وبيئية، وهو أيضا بحاجة إلى أن ينمو ويتطور ويتحسن مفاهيميا ومهاريا، بل غالب التحركات البشرية تربويا وتعليميا وتدريبيا إنما تهدف لذلك، تمام؟ لكن من أين يتحصل الإنسان على التزكية؟ القرآن هو كتاب التزكية الأول، وأعظم مقاصد إنزاله تزكية الإنسان، وكانت مهمة المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم هي تزكية الإنسان بالإيه؟ بالقرآن، تمام؟ طيب، وقد أوضح القرآن أن عملية التزكي بالقرآن كانت تمر بمراحل. إيه المراحل اللي كانت بتمر بها بقى؟ تذكرون دعاء سيدنا إبراهيم لهذه الأمة؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إيش يفعل؟ يتلو عليهم آياتك، لا، الأولى دي اللي فيها الدعاء، ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكي. يبقى كانت مراحل، المرحلة الأولى إيش؟ يتلو عليهم الآيات، يعني يقرأها عليهم المرة تلو المرة قراءة تذكير حتى تقع في النفس. يعلمهم الكتاب، القرطبي قال قيل الكتاب معاني القرآن أو معاني الكتاب، والحكمة أكمل صور العمل بالإيه؟ بالعلم. أكمل صور إيش يا إخوة؟ العمل بالعلم، تمام؟ ويزكيهم يعني إيه؟ يطهرهم ويطورهم، يعني يتعاهدهم في تطهير وتطوير أنفسهم بما تعلموه من العلم والإيه؟ والعمل. واضح؟ إذن من أين تأتي التزكية؟ من القرآن؟ من مبانيه؟ معاني؟ من تعلم الكتاب والحكمة. واضح يا إخوة؟ طيب. وقد أوضح القرآن أن عملية التزكي بالقرآن كانت تمر بمراحل، منها تفهم المعاني وتعلم الحكمة، وكل تلك الأمور هي من الأنشطة التي تنصرف ليش؟ للمعاني. ولذلك أن لذلك الهارب من الفهم أو المهمل للمعاني أن يتزكى. ولذلك للأسف الشديد كما قلت لحضراتكم تجد الواحد منهم حافظا للقرآن وربما بالقراءات العشر وأخلاقه سيئة، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولما تلوح له أي شهوة يبادر إليها، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمام؟ قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السعدي فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وإيه وثمراتها. ويقول القرطبي وقيل الكتاب والكتاب معاني الألفاظ، وقال ابن رجب ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما إيه بما فيه. لذلك لا تتعجب أن تجد اليوم الكثير ممن يحفظون القرآن ربما بالقراءات العشر يقارفون أمورا لا يتوقع أبدا صدورها من أمثالهم، وما ذلك إلا لأنهم أهملوا المعاني فغابت التزكية وضاع التخلق بالقرآن. ولا تتعجب من بعض الأوصاف التي جاءت في السنة لبعض الذين اجتهدوا في العناية بالمباني وأهملوا المعاني، فقد جاء في الحديث. اسمعوا هذا الحديث يا إخوة لأن حديث فعلا لو فهمتموه ستعرفون حالة ذاك الذي يعني أخبرنا عنه أمس أنه من أول من تسعر بهم النار. فقد جاء في الحديث وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل في أولئك من خير؟ قالوا لا يا رسول الله. ومن أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. طب لماذا كان هذا مصيرهم؟ قرأوا وعلموا وقالوا قد قرأنا القرآن وعلمنا، لماذا كان هذا مصيرهم؟ يقول ابن مسعود من تعلم علما لا يعمل به لم يزده العلم إلا كبرا. ولذلك لا تجد أبدا عالم متكبر أو دائما يفتخر بنفسه وبفعله، لأن الذي يتعلم للعمل يكسره علمه. قال مالك بن دينار إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. واضح يا إخوة؟ إن للأسف الشديد لما لم يكن علمهم للعمل مش بيتعلم عشان يعمل، فإيه اللي حصل له؟ العلم زاده إيه؟ لأن ده طبيعي، العلم أصلا بيعمل إيش في الإنسان؟ يزيده إيه؟ فخرا، يزيده كبرا وتيها. فإن لم يكن علمه للعمل صار هذا مصيره للأسف الشديد. فهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم وقود النار. تجد الواحد منهم يقول أنت يا ابني ده أنت قبل أن تولد أنا كنت أقرئ الناس القرآن، أنت تأتي اليوم وترفع رأسك في فلان هذا الذي انت منين؟ انت بتعمل ايش؟ انت مش عارف ايه؟ للأسف الشديد هذا السلوك انما صدر منه لانه لم يتعلم بالعمل ولم يعمل بعلم. اما اذا عمل المرء بعلمه كسره علمه اكسره علمه. اما ذاك الذي لا يعمل بعلمه لا يزده العلم الا كبرا، نسأل الله العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما اتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى اذا رغيت بهجته عليه وكان ردءا للاسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. رغم انه ايه؟ قد قرأ القرآن. فلما لم يتطهر يا إخوة هذه الانحرافات السلوكية حصلت، هذه الانحرافات السلوكية حصلت. طيب قال ابن وطال: ألا ترى أنه شبه الفاجر الذي يقرأ القرآن بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر؟ تذكرون حديث الأترجة: ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق الذي يقرأ القرآن كالإيه؟ كالريحان. هو يقرأ بمعنى يحفظ وحافظ القرآن، لكن للأسف الشديد يعني هو كما أخبر ابن بطال لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره. وقال ابن باديس: فالقارئ إن لم يعمل بما يقرأه فهو منافق حقيقة أو مجازا. مجازا يعني نفاق أصغر يشابه المنافقين، زي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. خلاص، فمثلا منها إذا إيه؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا ليس بكافر، لكن هذا ما نسميه النفاق الإيه؟ الأصغر. النفاق الإيه؟ الأصغر، مشابهة المنافقين. إنما النفاق اللي اسمه النفاق العملي، إنما هناك نفاق أكبر أو اسمه النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الإيه؟ الكفر. فالإنسان للأسف الشديد الذي يترك العمل بعلمه قد شابه من؟ قد شابه المنافقين، قد شابه الإيه؟ المنافقين، نسأل الله العافية. ماذا نريد من تلك النقطة يا إخوة؟ ما هو مظهر الخطورة فيما ذكرناه؟ من يلخص لي مظهر الخطورة فيما ذكرناه؟ لماذا تحدثنا عن كل ذلك؟ لنؤكد على أن الإنسان الذي يهمل معاني القرآن لا يتزكى، مهدد بأن لا يتزكى، فسيبقى على صفاته السيئة، وصفاته السيئة هذه قد تهلكه وقد تدمره. هذا مظهر من مظاهر خطورة إهمال المعاني، ومن مظاهر خطورة الهروب من الفهم. أن يحصل إيش الإنسان؟ ما الذي سيحصل للذي يهمل المعاني هنا؟ لا تتزكى نفسه، ها؟ فلا تتطهر نفسه، فما الذي سيحصل له؟ ستكون تلك الأشياء التي لم تطهر منها سببا في إيه؟ في هلاكه في دنياه وفي أخرى. واضح يا إخوة؟ طيب المظهر الذي بعد ذلك من مظاهر خطورة الهروب من الفهم: احتمالية الوقوع في الفتنة. احتمالية الوقوع في الايه؟ في الفتنة. قال ربنا جل جلاله وتقدست اسماؤه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هذا نص في ان الذي يترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الايه؟ في الفتنة. فكيف بمن يترك العمل بكلام الله؟ وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بشيء قد شرعه الله؟ النبي لا يأمر إلا بما شرعه الله، أليس كذلك؟ طيب يبقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. سئل الإمام مالك عن رجل أحرم قبل الميقات. أحرم قبل ليه؟ الميقات. مفروض أنه يحرم منين؟ من الميقات. فأحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه من الفتنة. ثم ذكر هذه الآية: فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله. قال له فين الفتنة؟ ده هو عمل إيش؟ ده هو عشان يكون في الأمان، عشان يحتاط، أحرم قبل الإيه؟ الميقات. يعني مثلا يا إخوة، الميقات مثلا السيل الكبير، هذا مكان محدد ماشي على طريق من يأتي مثلا من الطائف، خلاص. فهذا الميقات المفروض لما الإنسان يأتي عنده إيه؟ يحرم. فهو إمعانا في الاحتياط أحرم من إيه؟ من قبله مثلا بخمسة كيلو ستة كيلو متر، فأحرم احتياطا. فلذلك لما سئل عنه الإمام مالك قال: أخاف عليه الفتنة. فالسائل قال: الإمام مالك وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله، الإنسان يؤمن نفسه. فقال مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. واضح يا أخوة المسألة؟ يبقى مخالفة القرآن والسنة تستجلب الفتنة. وقال الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، فيزيغ قلبه فيه فيهلكه. وقال ابن القيم: وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أي مخالفة للكتاب والسنة تستجلب الفتنة. واحد يقول إيش؟ أنا ما خالفت، أنا ما رديت، لم أرد الأمر، لم أنكر، لم أترك. لا، هذا الذي سئل عنه الإمام مالك ترك الأمر؟ أنكره؟ زاد عليه. فأي مخالفة للكتاب والسنة لا تستجلب إلا الفتنة. قال ابن كثير: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. افهموا الكلام ده يا إخوة، ضروري. من هو الميزان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان ليش؟ الأكبر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان ليه؟ الأكبر. الأعمال توزن على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كالميزان، تزن أقوالك على أقواله، وأعمالك على أعماله، وأحوالك على أحواله، وأفعالك على أفعاله، وخلالك على خلاله. الكل يوزن على ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. فما وافقه مقبول، وما خالفه مردود ومرذول. تمام؟ مردود على قائله وفاعله كائنا من ايه؟ افهموا هذا الكلام، هذا كلام مهم. فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. يبقى ما هي الفتنة؟ إن القلب بتاع الإنسان يحصل فيه مشكلة، يحصل في هذا القلب مشكلة. ما هي المشكلة؟ نسأل الله العافية. قد تكون كفرا، قد تكون نفاقا، قد تكون بدعة، قد تكون شهوة. الإنسان يقع في قلبه زيغ فيرى حلالا ما كان يراه حراما، أو يحرم على الناس ما حل الله اتباعا لهواه. واضح يا إخوة؟ ومخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ومنهجه في باب التعامل مع القرآن فتنة كذلك. المهم يبقى حتى الآن احنا عرفنا أن مخالفة أمر النبي توقع في إيش؟ في الفتنة. يعني إيش توقع في الفتنة؟ يكون هذا الأمر المرء مفتونا، يكون هذا المرء إيش؟ مفتونا. طيب، هل الكلام ده في كل الأبواب؟ نعم، في كل الأبواب. لذلك أنا أؤكد على حضراتكم وأسألكم سؤالا: كيف كان النبي يتعامل مع القرآن؟ هل كان النبي يفعل ما نفعله اليوم؟ للأسف الشديد، إذا تأملنا في واقعنا نجد أن عنايتنا الأساسية بالمباني والألفاظ، ونهمل المعاني تماما. وإذا انشغلنا بالمعاني يكون بعد المباني، يعني مثلا ينتهي من الحفظ وبعدين ايش يحفظ التفسير او يعرف التفسير. واذا انشغلنا بالمعاني يكون انشغالنا علما فقط، نعرف المعنى فقط ولا ننشغل بان نعمل به او لا نعمل به. لكن المنهج النبوي قام على 3 أركان احفظوها جيد. الركن الأول المعاني والمباني معا. الركن الثاني المعاني قبل المباني في الأهمية وفي التراتبية. يعني المعاني قبل المباني في الانشغال بها وفي أهميتها وفي تراتبيتها. ما معنى تراتبيتها؟ ترتيبها في التعليم، ترتيبها في الايه؟ في التعليم. ان يتعلم المعاني الاول وبعدين يتعلم الايه؟ المباني. يعني يفهم يتدبر ويعمل ثم يحفظ. وكانت عنايته بالمعاني علما وعملا. الصحابة مش القرآن قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ هل كان يعلمهم العلم فقط؟ العلم والايه؟ والعمل للحكمة. خلاص؟ واضح يا إخوة؟ طيب أنا أسألكم الآن، هذه الأركان 3 للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن إذا نظرنا في واقعنا نجد أنها إيه؟ كلها مضطربة. يعني ولولا أن المرأة يحسن الظن لتوهمت أننا قد تعمدنا مخالفته فعلا. تنظر إليها ركنا ركنا تجدون نخالفها ركنا إيه؟ ركنا. كان يعلم المعاني والمباني معا، نحن نعلم المباني فقط. كان يعلم المعاني قبل المباني، نحن نعلم المباني قبل الإيه؟ المعاني. يعلم المعاني علما وعملا، ونحن نعلم المعاني إيه؟ علما فقط. هذا إن علمناها. طيب أليست هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس إهمال المعاني مخالفة لهدي النبي؟ نعم، أقول بملء فمي مخالفة صريحة لهدي النبي. لذا يخشى على ذلك الذي خالف هدي النبي وأهمل المعاني أو هرب من الفهم أن يقع في الفتنة. وهذا بنص كلام الله عز وجل، قد يقع في الفتنة. طيب انظروا إلى هذا الحديث العظيم ذكرناه أمس، المعاني والمباني معا، هذا الركن الأول. الركن الثاني المعاني قبل المباني. الركن الثالث المعاني علما وعملا. يبقى ضع كلمة المعاني واكتب وراءها المعاني علما وعملا. الركن الأول أن المعاني إيه؟ والمباني معا. الركن الثاني المعاني قبل المباني. الركن الثالث المعاني علما وعملا. واضح؟ هذه أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. طيب تعرفون حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له عناية خاصة بالفتن، أليس كذلك؟ كان يسأل عن الفتن ويسأل عن الشر ويسأل عن ما يحصل. لماذا؟ هل كان شريرا؟ حاشاه. هل كان يحب الشر؟ حاشاه. إنما كان يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر أو الشر من الخير يقع فيه. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، ليش؟ أخافة أن يدركني. فلذلك لا يفقه المرء كل الفقه حتى يعرف الشر كما يعرف ليه خير. فلذلك حذيفة في يوم من الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدثه النبي عن الفتن، فقال له يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ ماذا أفعل؟ انظروا، هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا اليوم في فتن؟ نعم في فتن، في فتن وفي مشاكل وفي إلحاد وفي نفاق وفي تقصير وفي ذنوب وفي معاصي وفي أمور مضطربة وفي أمور لا نعرف فيها حقا من صوابا ولا نعرف فيها خطأ، يعني أمور مضطربة كثيرة. ألسنا في فتن؟ نعم نحن في فتن. فاسمعوا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا به صلى الله عليه وسلم يجلس أمامنا الآن، فنسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قد تطوع حذيفة رضي الله عنه بالنيابة عنا فسأل النبي هذا السؤال، قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ انظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا للأسف الشديد، للأسف الشديد نفسح المجال لعقولنا لأن تقول وتفعل، نفسح المجال لعقولنا لأن تفترض وتضع الحلول، والحلول كل الحلول في كتاب الله وسنة رسوله، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، تمام؟ انظروا إلى جوابه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نطالع جوابه صلى الله عليه وسلم، أترون جوابه ملزما لنا؟ نعم ملزم لنا؟ أيحق لنا أن نهمل جوابه؟ لا. فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو المخرج من ذلك. أعرفتم لماذا لا نخرج من الفتن؟ أعرفتم لماذا لا يستطيع الواحد منا أن يصلح من حال نفسه؟ لأنه للأسف الشديد يتعلم مباني كتاب الله فقط، إنما لا يتعلم المعاني ولا يعمل بإيش؟ بالمعاني. فأنى له أن يخرج؟ فقال: فهو المخرج من إيه؟ من ذلك. تمام؟ طيب، سيدنا حذيفة توقع أن يكون هناك أمر آخر، توقع أن يكون هناك أمر آخر، مثلا ادرس الشيء الفلاني، افعل كذا، اعمل كذا، ها؟ قال: فأعدت عليه ثلاثا، ثلاث مرات بعد هذه المرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ في إتاني. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يصر على أن الحل فيما ذكر فقط، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا، تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به فهو النجاة. في رواية في السلسلة الصحيحة قال: تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه فهو النجاة. أتريدون كلاما بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى متى سنظل نهمل المعاني؟ وهذا كلام واضح صريح في أن الأمة حين تهمل معاني كتاب الله وتهمل تعلم تلك المعاني والعمل بها، فإنها ستكون في فتن، وستكون في بلايا، وستكون في رزايا. واضح يا إخوة؟ لكي ندرك القضية. فالحديث السابق صريح في أن العناية بالمعاني علما وعملا نجاة من الفتن ومخرج منها، وأن إهمال المعاني فهما وعلما وعملا يجعل الشخص مهددا بإيش؟ بالافتتان. أنا في الحقيقة لا أكتمكم، كثيرا ما كنت أتأمل في الواقع وأحزن عليه حزنا شديدا، وأقول: كيف وصل المسلمون إلى ذلك؟ لا أقول كيف وصل المسلمون إلى ذلك، لا أقصد جماهير المسلمين، وإنما أقصد الصالحين، أقصد الذين يريدون الخير للأمة، الذين يحبون الدين من أمثالكم. كيف وصلنا إلى ذلك؟ ماذا الذي حصل؟ أتحسبون المشكلة في أن الناس تهمل المعاني فقط؟ لا، والله هناك مصيبة أكبر. أنا شخصيا لما قمت في الناس أذكرهم بالعودة إلى منهج النبي في التعامل مع القرآن، وأدعوهم للعناية بالمعاني وعدم إهمالها. فوجئت بأن الناس يصفون من يفعل ذلك بوصفين، بأنه قد جاء ببدعة، وبأنه بذلك يحدث فتنة. فصدمت بأن هذا صدر من أهل خير، فقلت سبحان الله، فتصير السنة بدعة؟ ما هذا؟ أيقال على السنة فتنة؟ ما هذا؟ كنت لا أكتمكم في تعجب شديد، لكن تعجبي زال لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا سيحصل، قد أخبر أن هذا سيحصل، فحينها اطمأن قلبي وعلمت أن هذه سنة ستجري. وهذا ما حصل فعلا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الأمة في باب التعامل مع القرآن ستهمل المعاني وستنشغل بالمباني انشغالا كبيرا، وحينها ستحصل فتنة فيها وتضطرب الأمور على الناس، وحينها للأسف الشديد سيكون من يتحدث عن السنة يتهم بأنه قد جاء بفتنة، ومن يطالب الناس بالسنة ويدعوهم إلى السنة سيصفونه بأنه قد جاء ببدعة. فقد قال ابن مسعود لأصحابه يوما في مسجد الكوفة، مسعود رضي الله عليه جلس قرابة 15 سنة في مسجد الكوفة يعلم القرآن، وفي يوم من الأيام تحدث مع أصحابه، فكما يعلمونهم ما يفعلونه في الرخاء يعلمونهم ما يفعلونه في الضراء، كما يحدثونهم عن هذه الحالات التي الأمور فيها مستقرة يحدثونهم عن أحوال ستكون الأمور فيها على غير ذلك. فقال لهم ابن مسعود، وهذا الأثر يا إخوة صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني، صحح وقفه على ابن مسعود، لكنهما مع غيرهما من المحدثين أخبروا أن هذا الأثر له حكم الرفع، يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، لأنه إخبار بالغيب بالمستقبل، فهو ليس من قبيل ما يقال بالإيش؟ بالرأي، فأعطوه حكم الإيش؟ الرفع. فلما صحت نسبته إلى ابن مسعود ماشي رضوان الله عليه، صح رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل؟ قال ابن مسعود لأصحابه يوما، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ فتنة؟ الفتنة يا إخواني، الفتنة، كلمة الفتنة، العرب أو لا أقول العرب، إذا وجدتم كلمة الفتنة في القرآن والسنة فتعبر عن ماذا كلمة الفتنة؟ عما قبل الحدث أو ما بعد الحدث. ما معنى ما قبل الحدث أو ما بعد الحدث؟ يعني قبل أن يباشر المرء الشيء يقال له فتن، بمعنى اختبر. يعني إنسان الآن يعلم شباب المسلمين القرآن، تمام، هو منشغل معهم في الصباح وفي المساء، فجاءه عمل في المساء مثلا في مؤسسة اقتصادية معينة براتب مغري، تمام، فتردد الآن اختبار، هل سيؤثر القرآن على ما سواه ويقول لا بأس لن أفرط في هذا العمل فإن أجره كبير، أم سيؤثر غيره عليه ويقول نعم المال الصالح للرجل الصالح وهي فرصة جيدة لأن أحصل مالا، ها؟ فهو في فتنة. فتنة يعني إيش؟ اختبار. هذا الاختبار يميزه شيئين، الأول أنه اختبار ضبابي. ما معنى ضبابي؟ الأمور غير واضحة فيه إيه؟ تماما. هل هذا الأمر سيكون خيرا لي أم ربما استجلب علي إيه؟ شرا في هذه المؤسسة، ربما قارفت المعاصي، ربما فعلت، ربما عرضت ديني ليه. فالأمر إيش؟ ضبابي. هذا هو الوصف الأول للفتنة، يعني الاختبار اللي يميز فتنة عن الاختبار العادي إن الفتنة اختبار إيش؟ ضبابي، الأمور فيه غير واضحة تماما.